بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى الشكل الثاني من القياس. الشكل الثاني ما كان فيه الحد الأوسط محمول في كلا المقدمتين معا، نعم، ومعناتها أنه الموضوع في الحد الأصغر، الموضوع اللي هو في المقدمة الأولى اللي هو الحد الأصغر محافظ على مكانه، اللي احنا كنا نرمز له باء، هو محافظ على مكانه في الصغرى، فالموضوع بقى موضوع. لكن الحد الأكبر الموجود في الكبرى تغير مكانه، كان في الشكل الأول هو محمول، الآن راح يصبح ماذا؟ موضوع، لأن الحد الأوسط راح يأخذ مكانه، فالحد الأوسط راح يصير محمول في الصغرى ومحمول وين؟ في الكبرى. فلهذا الأصغر راح يكون في موضوع في الصغرى والنتيجة. الموضوع اللي هو في النتيجة هم محافظ على مكانه، فلهذا راح يصبح الموضوع محافظ في مكانه كحد أصغر في الصغرى ومحافظ على مكانه كموضوع في النتيجة، بينما الحد الأكبر اختلف مكانه، أصبح موضوع في الكبرى بس بقى محافظ على مكانه وين؟ كمحمول في النتيجة، فبقى موضوع ونتيجة، موضوع ومحمول في النتيجة، بس تغير المحمول الأكبر مكانه في الكبرى من كمحمول أصبح كموضوع. هذا التغير جعله بعيد عن مقتضى الطبع، يعني احنا مقتضى الطبع انه الحد الأصغر مثل الشكل الأول موضوع في الصغرى والحد الأكبر محمول في الكبرى، والموضوع يبقى موضوع في النتيجة والمحمول يبقى محمول في النتيجة، هذا الوضع الطبيعي. الآن الشكل الثاني ابتعد عن الطبع، شنو اللي ابتعاده؟ بخطوة واحدة، انه المحمول اللي هو حد أكبر في الكبرى اتغير وأصبح موضوع كحد أكبر في الكبرى، تغير موضعه، فلهذا أصبح هذا الشكل بعيد عن مقتضى الطبع بخطوة واحدة، وهو أنه محمول النتيجة بقى محافظ على وضعه، لكن محمول الكبرى تغير وأصبح ماذا؟ موضوع. فلهذا احتاجين أن نأتي بدليل على قياسيته. الدليل هو أنه نرجعه إلى الشكل الأول الموافق لمقتضى الطبع، لابد أن نأتي بدليل على قياسيته وعلى استدلاله، أنه نحن نستدل عليه بدليل. كيف يعني نثبت أنه هذا الشكل الثاني هو منتج؟ لابد نجيب دليل يثبت هذا الأمر. نرجعه للشكل الأول فيكون منتج، لأن احنا قلنا الشكل الأول ماذا به؟ بديهي، طبيعي الإنتاج، فلهذا راح نحتاج إلى دليل على قياسيته بإرجاع للشكل الأول. طبعا السبب أنه ليش الشكل الثاني اللي يكون بالحد الأوسط محمول في كلا المقدمتين أصبح شكل ثاني، ما هو السبب؟ السبب في ذلك لأنه الموضوع بقى محافظ على وضعه وين؟ في الصغرى كحد أصغر بقى محافظ عليه، والموضوع بقى محافظ على وضعه وين؟ في النتيجة، اختلف بس بالمحمول. فلهذا احنا قربنا المن للشكل الثاني، لأن الموضوع أقرب من المحمول، والموضوع أقرب إلى الذهن، الموضوع أقرب لهذا كان هو أقرب إلى مقتضى الطبع من باقي الأشكال الأخرى مثل الثالث والرابع. طبعا ما هو السبب؟ لماذا أن الموضوع أقرب إلى الذهن؟ قيل لأن الموضوع بالحقيقة هو أشرف من المحمول، من جهة أن الموضوع غالبا يدل على الذات، والمحمول يدل على الصفة، والصفة هي بالحقيقة تابعة للذات، والمتبوع أشرف من التابع، يعني المتبوع الذي يتبع هو أشرف من التابع، لأن التابع هو اللي يتبع غيره، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن المحمول إنما يطلب لأجل الموضوع، يعني الأولا وبالذات المراد به الموضوع، والمحمول يطلب كحكم لأجل منه الموضوع، أما إيجابا أو سلبا، هذا من جهة. من جهة أخرى إنه هذا الشكل الثاني اتحد مع الشكل الأول في أشرف المقدمتين اللي هي من هي؟ الصغرى، فهي أشرف من الكبرى لأن هي مشتملة على الموضوع، والموضوع أشرف من المحمول، فلهذا أصبح شكلا ثانيا. هذا بالنسبة إلى تعريف الشكل الثاني. نطبقه. قال المصنف: الشكل الثاني وهو ما كان فيه الحد الأوسط محمولا في المقدمتين معا، فيكون الأصغر فيه موضوعا في الصغرى والنتيجة. يعني الحد الأصغر اللي هو الموضوع في الصغرى محافظ على وضعه، والموضوع في النتيجة أيضا محافظ على وضعه، فلهذا يصبح موضوعا في الصغرى والنتيجة. لكن الأكبر يعني الحد الأكبر يختلف وضعه، الحد الأكبر يختلف وضعه، فهو موضوع في الكبرى لكن راح يصبح محمول وين؟ في النتيجة. يعني تغير مكانه من محمول في الكبرى كحد أكبر إلى أن أصبح كموضوع في الكبرى. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع، يعني بخطوة واحدة. ما هو شنو اللي بعد عن الطبع؟ خطوة واحدة، اختلاف موضع الحد الأكبر، بدل من يكون محمول في الكبرى أصبح موضوعا وين؟ في الكبرى. نعم غير بين الإنتاج يحتاج إلى دليل على قياسيته. إذن هو ما دام بعيد عن الطبع لابد نجيب دليل يثبت أنه منتج. شنو هذا الدليل؟ راح نرجع لمن؟ للشكل الأول، والشكل الأول هو في حد ذاته طبيعي الإنتاج بديهي. ولأجل أن الأصغر فيه متحد الوضع في النتيجة والصغرى موضوعا فيهما كالشكل الأول، يعني الحد الأصغر اللي هو الموضوع في الصغرى هو مشابه لمن؟ للشكل الأول. الشكل الأول هم الحد الأصغر جاء موضوعا في الصغرى، فإذا الشكل الثاني يشبه الشكل الأول بمن؟ بالصغرى، بالموضوع، بالحد الأصغر. نعم لأنه كما قلنا الأصغر فيه متحد الوضع في النتيجة والصغرى موضوعا فيهما كالشكل الأول، كان أقرب إلى مقتضى الطبع من باقي الأشكال الأخرى. هذا جواب إذا شخص سألنا قال ليش جعلتوا هذا الشكل الثاني اللي هو الحد الأوسط محمول في المقدمتين شكل ثاني، يعني ليش قربتوا؟ نقول له هذا الجواب، إنه الشكل الثاني مشترك ويا الشكل الأول وقريب من عنده في أنه محافظ على الموضوع اللي هو الحد الأصغر في الصغرى، محافظ على نفسه كما أنه الموضوع كحد أصغر في الصغرى موجود وين؟ في الشكل الأول، بخلاف باقي الأشكال. باقي الأشكال راح تبتعد عن الأول وتبتعد عن الثاني مثل الثالث والرابع، اللي راح يكون بالحد الأوسط موضوع في كلا المقدمتين، والحد الأوسط يكون موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، راح يأتينا في الثالث والرابع. لهذا كان هذا الشكل الثاني هو أقرب إلى مقتضى الطبع لأن الموضوع أقرب إلى الذهن. ما هو السبب كون الموضوع أقرب إلى الذهن؟ قلنا لأن الموضوع هو أشرف من المحمول، والموضوع هو يدل على الذات والمحمول يدل على صفة تابعة للذات فإذا الصفة اللي هو المحمول تابع للذات والمتبوع أشرف من التابع. أو لأنه نقول إنه هذا الشكل الثاني متحد مع الشكل الأول في أشرف المقدمتين اللي هي منية الصغرى، فإنها أشرف من الكبرى لأنها مشتملة عليه من على الموضوع النتيجة اللي هو أشرف من المحمول. نعم الآن نتكلم عن شروط الشكل الثاني. الشكل الثاني فيه شرطان لإنتاجيته، هم شرط يتكلم عن الكيف وشرط يتكلم عن الكم. شرط الكيف اللي هو الإيجاب والسلب لابد من يوجد اختلاف في المقدمتين من جهة الكيف، هذا أولا. ثانيا من جهة الكم نشترط فيه أيضا كلية الكبرى كما اشترطناها وين؟ في الشكل الأول. الشكل الأول هم قلنا من شروطه كلية الكبرى، الشكل الثاني هذا أيضا من شروطه أيضا كلية الكبرى. يعني الشكل الثاني بمن اختلف عن الشكل الأول بشروط الخاصة؟ اختلف بالكيف. أحسنتم، الأول يشترط إيجاب الصغرى، هذا الشكل الثاني يشترط اختلاف الكيف. أولا شنو معنى اختلاف الكيف؟ اختلاف الكيف بمعنى أنه إذا كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى سالبة. لأن يأتي السؤال، شنو سبب اشتراط اختلاف الكيف في الشكل الثاني؟ الجواب هذا الشكل الثاني اللي يكون بالحد الأوسط محمول في كلا المقدمتين ما ينتج مع الاتفاق بالكيف، يعني لو كان كلاهما موجبتان لا ينتج، لو كان كلاهما سالبتان أيضا لا ينتج. ما هو السبب؟ لأن الطرفين الحد الأصغر خلنا نفرضه مثل الإنسان، والحد الأكبر خلنا نفرضه مثل الفرس كما في مثال المصنف، قد يكونان متباينان. في الحقيقة الإنسان يباين الفرس لأن الإنسان غير الفرس والفرس غير والفرس غير الإنسان، إذن هم متباينان مع أنهما يشتركان في أن يحمل عليهم شيء واحد اللي هو الحيوانية، لأن كما الإنسان حيوان الفرس أيضا ماذا؟ حيوان. إذن هم متفارقين متباينين، لأن الفرس غير الإنسان والإنسان غير الفرس، وهم مشتركين في أنه يمكن أن يحمل عليهم شيء واحد اللي هم الحيوانية، لأن الإنسان كما هو حيوان الفرس كذلك هو أيضا ماذا؟ حيوان. هذا من جهة. من جهة أخرى قد يأتي الطرفين ويشتركان في أن يسلب عنهما ماذا؟ شيء، يسلب عنهما شيء آخر، مثل الإنسان يسلب عنه الحجر والفرس هم يسلب عنه الحجر. إذن هما يعني قد يأتينا شيئين، يعني شيئين مع أنهما متلاقيان، مثل الإنسان والناطق. الإنسان يلاقي ويساوي الناطق، لأن الإنسان ناطق والناطق إنسان، إذن هما متلاقيان، بس يمكن أن يسلب عنهما شيء واحد اللي هو من هو؟ الحجر، لأن لا الإنسان حجر ولا الناطق حجر. هذا مع ذلك، وأيضا يمكن أن يشتركان في أن يحمل عليهما نفس الشيء الواحد اللي هو من هو؟ الحيوانية، لأن كما أن الإنسان حيوان الناطق هو أيضا شنو؟ حيوان. إذن ممكن للشيئين المتلاقيين، نعم يمكن للشيئين المتلاقيين مثل الإنسان والناطق أن يشتركان في أن يحمل عليهما أيضا الحيوان ويسلب عنهما أيضا منه الحجار. إذن هسه صار عندنا الخلاصة، عندنا مثالين، عندنا مثالين للشيئين المتباينين اللي هو الإنسان والفرس، يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد اللي هو الحيوانية، ويشتركان في أن يسلب عنهما شيء واحد اللي هو الحجرية. وهذا مثال. مثال ثاني، عندنا شيئان هما متلاقيان متساويان مثل الإنسان والناطق، أيضا يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد اللي هو الحيوانية، ويشتركان في أن يسلب عنهما شيء واحد اللي هو الحجرية. هذا شنو المثالين؟ راح من خلالهن إذا جبناهن كمثالين وجبناهن متوافقات بالكيف، كلاهما موجبتان كلاهما سالبتان، راح يظهر لنا أنه ماكو إنتاج لا للإيجاب دائما في كل الموارد ولا للسلب دائما في كل الموارد. مثال ذلك، نأخذ الإنسان والفرس اللي احنا قلنا عنهم متباينان ويشتركان أنه يحمل عليهم الحيوان، ويشتركان أيضا في الشيء الواحد، ويشتركان أيضا في أنه يسلب عنهم الشيء الواحد اللي هو منه الحجر. كل إنسان حيوان، هاي صغرى، وكل فرس حيوان، هاي كبرى. الحد المشترك منه الحيوان. تلاحظون أنه المقدمتين جبناها موجبة، كلا المقدمتين جبناها موجبة. هذا طبعا هذا المثال الأول. والمثال الثاني نقول لا شيء من الإنسان بحجر، هاي صغرى، ولا شيء من الفرس بحجر، هاي كبرى. الحد الأوسط الحجر، والمقدمتين جبناها سالبة، يعني متفقات بالكيف. فالمثال الأول، مثال الأول كلا المقدمتين متفقات بالإيجاب، والمثال الثاني كلا المقدمتين متفقات بالسلب. هذا بالحقيقة إن في الحق في نتيجتهما فيهما لابد أن تكون السلب، يعني كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، لابد إذا كانت نتيجة صحيحة وصادقة ما هي؟ أن نقول لا شيء من الإنسان بفرس، ولا ينتج الإيجاب بأن نقول كل إنسان فرس، لأن هاي قضية كاذبة، قضية كاذبة. طبعا هذا إحنا نقول لا ينتج الإيجاب بالنظر إلى المادة الموجودة في المثالين، مو بالنظر للهيئة. وإلا فإذا كان نظرنا للهيئة فمر علينا سابقا الحق أن النتيجة حتى لو كانت موجبتان تتبع شنو؟ نتيجة الموجبة. فلهذا إحنا نظرنا إلمن لمادة المثالين، مو بالنظر للهيئة. وإلا فالحق في النتيجة الموجبتين بالنظر للهيئة أن تكون موجبة، مو تكون ماذا؟ سالبة. بس إحنا ماذا نقول؟ نقول المقدمتين الموجبتين ما دام متفقات بالكيف وجاء الحد الأوسط محمول في كلا المقدمتين على نحو الشكل الثاني، لا يكون منتج، لا يكون منتج، لأنه راح ينتج السلب يكون صادق، ولا ينتج الإيجاب دائما في كل الموارد لأنه يكون فيه كاذب. ثم حتى هذا المثال الأول، حتى المثال الآخر، طبعا هذا المثال الأول قلنا للشيئين المتباينين اللي هو الإنسان والفرس. الآن نأتي للمثال الثاني، الشيئين المتلاقيين المتساويين مثل الإنسان والناطق، اللي قلنا عنهما يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد اللي هو الحيوانية، ويشتركان في أنهما يسلب عنهما الشيء الواحد اللي هو الحجرية. هذا نفس المثال، هم لو بدلنا المثالين بدل الفرس بالناطق راح يكون النتيجة فيهما أنها مع الإيجاب. يعني نقول هكذا: كل إنسان حيوان، هاي صغرى، وكل ناطق حيوان، هاي كبرى. المقدمتين متفقات بالكيف اللي هو الإيجاب، بعد حذف الحيوان كحد أوسط لابد حتى يكون الإنتاج والنتيجة حق وصدق أن تكون موجبة، أن نقول هكذا: كل إنسان ناطق ولا ينتج السلب. أي نقول لا شيء من الإنسان بناطق، لأن هذا كاذب، بالعكس الإنسان ناطق، الإنسان ناطق وليس ولا يمكن أن يكون ليس بناطق. وكذلك لو قلنا، هاي مثال المن المقدمتين الموجبتين، كذلك لو قلنا مثال للمقدمتين السالبتين المتفقتان في الكيف، يعني نقول هكذا: لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر. إذا حذفنا الحجر اللي هو الحد الأوسط راح ينتج كل إنسان ناطق، يعني ينتج الإيجاب يكون الحق، ولا ينتج السلب اللي هو لا شيء من الإنسان بناطق، لأن هذا شبيه كاذب، لا كاذب. إذن ظهر لنا إنه لو كان المقدمتان متفقتان بالكيف، وكان الحد الأوسط يعني كلاهما موجبتان أو كلاهما سالبتان، وكان الشكل من قبيل الحد الأوسط المحمول في كلا المقدمتين اللي هو الشكل الثاني، لا يكون منتج للإيجاب دائما في كل الموارد ولا للسلب دائما في كل الموارد. فلهذا لابد أن يختلف بمن بالكيف. هذا بالنسبة للمن للمتفقات بالكيف. الآن نسأل لعد إذا اختلف بالكيف، نقول لكم إذا اختلف الحكمان في الصغر والكبرى بالكيف، راح يحمل الحد الأوسط على أحدهما اللي هو الأصغر أو يحمل على الأكبر ويسلب عن الآخر، فالأوسط بهذا الشكل راح يكون محمول بكلتا المقدمتين. يعني طبعا قصدنا اختلاف الحكم بالصغرى والكبرى بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، يعني بعبارة بسيطة نطبق بيها شرط الخاص للشكل الثاني اللي هو اختلاف الكيف، بأن نأتي بإحداها موجبة ونأتي بالأخرى ماذا؟ سالبة. راح يختلف الحكمان في الصغرى والكبرى على وجه ما يصح جمعهم على شيء واحد، يعني شو معناته؟ يعني إحداهما موجبة والأخرى سالبة، والسلب والإيجاب ما يمكن جمعهم على شيء واحد، يعني ما يمكن للشيئين تجمعهم في الشيء الواحد وتسلبوا عن الشيء الواحد. فبالتالي راح يكون واجب أن يكون المحكوم عليه في أحدهما كالإيجاب مثلا هو غير المحكوم عليه بالآخر اللي هو السلب مثلا، فراح يتباين الطرفان الأصغر منه والأكبر. طبعا احنا قلنا يتباين الموضوعان، لابد أن يتباين الموضوعان، وإلا ما يمكن أن يعقل أن يكون الموضوع واحد في أحدهما ويحمل عليه شيء ويسلب عنه نفس الشيء، لأن هذا يلزم من اجتماع النقيضين. لهذا احنا قلنا راح يتباينان الطرفان الأصغر وماذا؟ والأكبر. فبالتالي راح تكون النسبة بين الأصغر والأكبر هي نسبة السلب، ولهذا أصبحت جميع نتائج الشكل الثاني هي سالبة. شنو السبب؟ لأن شرطية اختلاف الكيف تشترط أن الطرفان الأصغر والأكبر يكونان متباينان، والتباين معناته السلب. فكل النتائج حتى تكون صادقة دائما في كل موارد الشكل الثاني دائما تكون ماذا؟ سالبة، تكون سالبة. فلهذا النتيجة في الشكل الثاني دائما سالبة، على اعتبار أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. وهذا السلب لو يكون سلب وتباين كلي على نحو السالبة الكلية، لو يكون سلب وتباين جزئي على نحو السالبة الجزئية. نعم، لهذا احنا راح نرى في نتائج الشكل الثاني اللي هو ايضا بضروب اربعة بنتيجتين سالبة كلية وبنتيجتين سالبة جزئية. هذا بالنسبة لمن؟ للشرط الاول. نطبق الشرط الاول، قال شروطه، اي شروط الخاصة للشكل الثاني. للشكل الثاني شرطان ايضا، هاي عطف على من؟ على الشكل الاول، لان الشكل الاول ايضا فيه شرطان خاصان: اختلاف المقدمتين، هاي أولا، في الكيف وكلية الكبرى، يقصد في من؟ في الكم. الأول الاختلاف بالكيف، فإن كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى سالبة. لماذا؟ لأن هذا الشكل يا شكل الثاني لا ينتج مع الاتفاق بالكيف، يعني لا ينتج إذا كانت كلا المقدمتين موجبة وكذلك إذا كانت كلاهما سالبة. الآن يأتي السؤال، ما هو السبب؟ الجواب لأن الطرفين الحد الأصغر يقصد الحد الأصغر، خلنا نفرض الإنسان، والأكبر يقصد الحد الأكبر كالفرس، قد يكونان متباينان لأن الإنسان يباين الفرس، ومع ذلك يشتركان يعني الإنسان والفرس الأصغر والأكبر في أن يحمل عليهما شيء واحد وهو منه الحيوان، لأن الإنسان كما هو حيوان الفرس أيضا يحمل عليه بأنه حيوان، أو يشتركان في أن يسلب عنهما شيء آخر اللي هو منه الحجر، فالحجر كما أنه يسلب عن الإنسان كذلك يسلب عن الفرس. ثم قد يكونان هذين الشيئين الشيء الطرفين الحد الأصغر والأكبر متلاقيان، مثل منه؟ مثل الإنسان والناطق، الإنسان والناطق يتلاقى ويتساوى لأن الإنسان ناطق والناطق إنسان، إذن هما متلاقيان يشتركان أيضا في أن يحمل عليهما شيء واحد اللي هو منه الحيوان، لأنه كما أنه الإنسان حيوان الناطق هم حيوان، أو يسلب عنهما شيء واحد اللي هو نفسه منه الحجر، لأنه كما أن الإنسان ليس بحجر كذلك يسلب عن الناطق بأنه ليس بحجر، فبالتالي راح لا ينتج هذا القياس من الشكل الثاني إذا كان متفق بالكيف كلاهما موجبتان وكلاهما سالبتان، لا ينتج الإيجاب دائما في كل الموارد ولا ينتج السلب دائما في كل الموارد. نعم، مثال ذلك الإنسان والفرس متباينان ويشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما، هاي ما قلنا يشتركان في شيء واحد ويشتركان في شيء واحد في أن يحمل عليهما شيء واحد، وأحسنتم، ويشتركان في أن يسلب عنهما الشيء الواحد. مثاله كل إنسان حيوان هاي صغرى موجبة، وكل فرس حيوان هاي كبرى موجبة، الحد الأوسط حيوان متكرر في الطرفين، وهاي كلا المقدمتين متفقة بالكيف كلاهما موجبتين. با لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، بحجر هذا الحد الأوسط المتكرر في المقدمتين، وكلا المقدمتين متفقة بالكيف لأن كلاهما ماذا؟ سالبتين. والحق في النتيجة يعني الصدق، الحق بمعنى الصدق يعني النتيجة الصادقة الحق اللي تظهر لابد أن تكون هي مني فيهما، يعني في ألف هي السلب، يعني النتيجة الصادقة هي لا شيء من الإنسان بفرس، هذا بمعنى أنه لا ينتج الإيجاب كل إنسان فرس. وإحنا نبهنا قلنا ترى هذا بالنظر إلى مادة المثالين، وإلا بالنظر للهيئة فالموجبات تنتج موجبة، لكن إحنا نظرنا كما قلنا للمادة. نعم، ثم هذا انتهينا منه المثال الأول. ثم الإنسان والناطق، الإنسان والناطق أيضا يشتركان في حمل الحيوان عليهما، هاي قلنا في أن يحمل عليهما الشيء الواحد، وسلب الحجر عنهما، هاي قلنا يسلب عنهما الشيء الواحد، فتبدل في المثالين بالفرس بالناطق، فإذا يعني إذا بدلنا بالمثالين مكان الفرس هو ناطق، فدائما راح يكون الحق في النتيجة مع الإيجاب. مثال كيف نبدل المثالين؟ فقط فرس نرفعه ونضع بدله ناطق، فنقول هكذا كل إنسان حيوان هاي صغرى موجبة، وكل ناطق حيوان هاي كبرى موجبة، الحد الأوسط حيوان، النتيجة لابد تكون بالحق والصدق مع الإيجاب، فنقول كل إنسان ناطق، هذا معناته أنه ما ينتج السلب، فلا تقول لا شيء من الإنسان بناطق لأن هذا كاذب، وكذلك لو قلنا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر، الحد الأوسط راح يكون حجر وكلا المقدمتين سالبتين، فأيضا ينتج الإيجاب اللي هو كل إنسان ناطق، لأنه ما ينتج السلب لا شيء من الإنسان بناطق لأنه كاذب، هذا معناته أنه الحق راح يكون مع الإيجاب، الحق راح يكون مع الإيجاب. نعم، هذا بالنسبة إلى المثالين إذا كان متفقات بالكيف. الآن راح نرجع إذا لو وفرنا شرطنا اللي هو الاختلاف بالكيف في الشكل الثاني، هل يكون القياس منتج؟ الجواب نعم، والدليل عليه لأنه إذا اختلف الكيف إحداهما موجبة والأخرى سالبة راح يختلف الحكم، وإذا اختلف الحكم راح يتباينن، وإذا يتباينن راح دائما النتيجة تكون ويا السلب، فتكون دائما الصدق والحق مع السلب دائما في كل الموارد، وهذا ينفعنا بتأسيس قاعدة كلية. فيصبح شروط الشكل الثاني حتى يكون منتج اختلاف الكيف. قال أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى، طبعا شنو اختلف الحكمان؟ يعني إحداهما موجبة والأخرى سالبة، فراح إذا حملنا الأوسط على أحدهما اللي هو الأصغر أو الأكبر راح يسلب عن الآخر، لأن الأوسط بهذا الشكل راح يصير محمول بكلتا المقدمتين على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد. طبعا ذلك كما قلنا فيما إذا كانت الكلية كبرى كما سوف يأتينا في الشرط الثاني. معنى أنه لا يصح جمعهما يعني ما يصح السلب والإيجاب يجتمعان في الشيء الواحد، يعني ما يصير تثبت شيء لشيء واحد وتسلب عنه نفس الشيء من شيء الواحد. الإيجاب والسلب لا يجتمعان على الشيء الواحد، لأن السلب والإيجاب لا يمكن جمعهما معا على الشيء الواحد. نعم، هنا وجب أن يكون المحكوم عليه في أحدهما، يعني المحكوم على الشيء في أحدهما يعني بالإيجاب مثلا، غير المحكوم عليه على الآخر، غير المحكوم عليه في الأخرى يعني بالسلب مثلا. فيتباين الطرفان الأصغر والأكبر. طبعا احنا ليش قلنا ليش نقول يتباين الطرفان؟ نقصد به يعني يتباين الموضوعان، لأن انت تعرف الموضوع والموضوع الحد الأصغر والحد الأكبر هو ترى بالحقيقة الموضوع هو جاء في الحد الأصغر، والمحمول ترى أصبح موضوع وين؟ في الكبرى. فلهذا يعني الحد الأصغر والحد الأكبر كلاهما موضوع وين؟ في الشكل الثاني، فراح يتباينن يعني يتفارقن، فراح يتباينن الموضوعان. فلا يعقل أن يكون الموضوع الواحد بأحدهما يحمل عليه شيء ويسلب عنه نفس الشيء، لأن هذا راح يلزم من اجتماع نقيضين. فبالتالي راح تكون النسبة بينهما يعني بين الأصغر والأكبر هي نسبة السلب، يعني دائما في كل الموارد القياس من الشكل الثاني المختلف بالكيف المنتج مع السلب. لو سلب تباين كلي بالسالبة الكلية، لو سلب تباين جزئي بالسالبة الجزئية، فلذا تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائما على اعتبار أن النتيجة تتبع أخص المقدمتين اللي هو السلب. هذا بالنسبة لمن؟ للشرط الأول. الشرط الثاني في الشكل الشرط الثاني الخاص من شروط الخاصة للشكل الثاني هو شرط الكم. نشترط كلية الكبرى. يعني شنو كلية الكبرى؟ يعني لا تأتينا بكبرى جزئية. لما يعني لو كانت جزئية والكيف مختلف بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، فبعد ما يكون القياس منتج. ما هو السبب؟ السبب في ذلك لأن بعد ما نعلم إحنا حال الحد الأصغر والحد الأكبر هما متلاقيان لو متنافيان متباعدان، قد يكونان متلاقيان فيكون القياس منتج، قد يكون متباينان متنافيان خارج الحد الأوسط فيكون القياس غير منتج. قد وقد، وقلنا هذا شنو؟ لا ينفع في تأسيس قاعدة كلية قد وقد. السبب أيضا لأن الكبرى إذا جاءت جزئية، لأن إحنا فرضيها هكذا أن الكبرى ما نأتي بها كلية، نأتي بها ماذا؟ جزئية. إذا فرضنا أن الكبرى جزئية مع صغرى كلية، يعني إحنا لابد أن نفرض أن الصغرى راح تصبح كلية، لأن إحنا سابقا اشترطنا كلية أحد المقدمتين، يعني قيدناها بالكلية حتى نراعي الشرط العام اللي هو كلية أحد المقدمتين. بعد ما فرضنا أن الكبرى أصبحت جزئية لابد أن نفرض أن الصغرى تصبح كلية، ومختلفين بالكيف، هذا مراعاة المن للشرط الأول، لأننا يعني بالشرط الأول قلنا لابد يختلفن بالكيف إحداهما موجبة والأخرى سالبة، حينئذ بعد لا تدلان إلا على المنافات بين الحد الأصغر وبعض الحد الأكبر. الاختلاف بالكيف يدل على المنافات بين الحد الأصغر وبعض من أفراد الحد الأكبر المذكورة في الكبرى. يعني الكبرى إذا كانت موجبة جزئية فمعناها تلاقي الأصغر مع الأكبر بنسبة 50%، هذا قول المصنف بعض الحد الأكبر، يعني بنسبة 50%، وهاي وإذا كانت سالبة راح ما تلاقي بنسبة 50%، واضح؟ الموجبة تلاقي الأصغر مع الأكبر بنسبة 50%، والسالبة ما تلاقي بنسبة 50%. أما النسبة الباقية اللي هي 50%، ها كثير ما ذكرناها بالجزئية، شو تكون؟ مسكوت عنها. قد تتلاقى وقد لا تتلاقى، يعني قد تلاقي الأصغر مع الأكبر خارج الوسط فيكون قياس منتج، وقد لا يتلاقى. فلهذا لا تدلان على المنافات بين الأصغر والبعض الآخر من الأكبر اللي ما ذكرنا، الذي لم يذكر، يعني المسكوت عنه في الجزئية الكبرى، هو مسكوت عنه. كما لا تدلان على الملاقات أيضا، لأنه لا تدل، لأن هي ساكتة، لا تدلن على ملاقاة ولا تدلن على مداقات، مسكوت عنها. فيحصل الاختلاف، يعني أي أنه قد ينتج القياس وقد لا ينتج، وهذا ما ينفعنا وين؟ في تأسيس قاعدة كلية. الآن المصنف رح يضرب لنا مثال تطبيقي على هذا الأمر. المثال هو قوله: كل مجتر ذو ظلف. شنو معنى المجتر؟ المجتر هو الحيوان اللي يعيد طعامه من بطنه إلى فمه ليمضغه ثانية ثم يبلعه، مثل الجمل. الجمل يتناول طعامه لكن يبلعه إلى المعدة، ثم بعد ذلك يجتره، يعني يرجعه إلى فمه، يمضغه ويرجعه ثانيا. كل حيوان مجتر من من بهذا التعريف هو ذو ظلف. طبعا الظلف واضح عندكم، الظلف هو مقابل الظفر. الظفر إذا كان كبير يسمى ظلف، ظلف ظلف. والجمل عنده أظلاف، يعني عنده نوع من أنواع الأظافر الطويلة، يسمى ظلف. كل حيوان مجتر عنده ظلف، كل مجتر ذو ظلف. هاي طبعا صغرى موجبة كلية. وبعض الحيوان ليس بذي ظلف، هاي جبنا الكبرى، سالبة جزئية، يعني ما وفرنا بيها شنو كلية الكبرى، جبناها جزئية. إيش راح ينتج؟ أولا ما ينتج السلب، بعض المجتر ليس بحيوان، لأن أكو من المجترات ما هو حيوان كالجمل، إذن هاي مو كاذبة. وحتى لو أبدلنا الحد الأكبر بكلمة طائر وقلنا هكذا كل مجتر ذو ظلف وبعض الطائر ليس بذي ظلف، هذا أيضا لا ينتج لنا الإيجاب، بعض المجتر طائر، لأن إحنا ما عندنا مجترات طائرة، عندنا المجترات مثل الجمل وغيره وليس الطائرة. فإذا هاتان المقدمتان هما صحيحة، بس نتائجهما شبيهة، لابد أن تكون جزئية، لهذا لابد أن تكون سالبة جزئية، لكنها لا تنتج السلب دائما في كل الموارد، ولا تنتج الإيجاب دائما وين؟ في كل الموارد، فلهذا لا يكون القياس منتجا عليه. نعم، الآن نطبق هذا الشرط الثاني من كلية الكبرى. قال المصنف: الشرط الثاني كلية الكبرى، لأنه لو كانت جزئية مع الاختلاف في الكيف لم يعلم حال الأصغر والأكبر متلاقيان أم متنافيان خارج الحد الأوسط. إذا كانوا متلاقيان فهذا معنى قياس منتج، إذا كانوا متنافيان متباينان فهذا معنى القياس غير منتج، لكن إحنا ما نعلم، ما عندنا علم ولا قطع، فلهذا ما نقدر نأسس قاعدة كلية عليه. لأن الكبرى الجزئية، لأن إحنا فرضنا أن الكبرى هي الشبيهة جزئية وليست كلية، لأن نريدها ما توافق الشرط مع الصغرى الكلية. طبعا ليش إحنا قلنا صغرى كلية؟ هذا بيناه بالشرح، قلنا إحنا نقيده بالكلية حتى نراعي الشرط العام اللي هو كلية احدى المقدمتين، بعد ما فرضنا انه الكبرى ماذا بها؟ جزئية. اذا اختلفا في الكيف، يعني احداهما موجبة والاخرى سالبة، لماذا؟ لان لابد نراعي الشرط الاول، اختلاف الكيف، لا تدلان الا على المنافات بين الاصغر، يعني الحد الاصغر، وبعض الاكبر، يعني بعض الحد الاكبر المذكور في الكبرى. ليش قال بعض الحد الأكبر المذكور في الكبرى؟ لأن إحنا فرضنا الكبرى جزئية، والجزئية يعني بعض الأفراد تتنافى مع الأصغر، فالكبرى إذا كانت موجبة جزئية معناتها ما معناها معناتها تلاقيها تلاقي الأصغر ويا الأكبر بنسبة 50%، وإذا كانت سالبة فلا تلاقي بينها بنسبة 50%، والنسبة الباقية اللي هي 50% الأخرى مسكوت عنها، قد تلاقي. أحسنتم، في الأصغر مع الأكبر خارج الوسط وقد لا تلاقي. ولا تدلان على المنافات بين الأصغر والبعض الآخر من الأكبر الذي لم يذكر، اللي هو 50% المسكوت عنه في الجزئية الكبرى، كما لا تدلان على الملاقاة، لا تدلان كذا ولا تدلان على الملاقاة، فيحصل الاختلاف، يعني الاختلاف اللي قد ينتج القياس وقد لا ينتج، وبالتالي ما يأسس قاعدة كلية. مثال ذلك: كل مجتر ذو ظلف، هاي صغرى موجبة كلية، وبعض الحيوان ليس بذي ظلف، هاي سالبة جزئية، فإنه لا ينتج السلب، بعض المجتر ليس بحيوان. لماذا؟ لأن هاتان المقدمتان هما صحيحتان، لكن نتيجتهما لا بد أن تكون سالبة جزئية، لا بد أن تكون سالبة لكنه ما ينتج السلب دائما في كل الموارد. ولو أبدلنا الحد الأكبر بكلمة طائر، يعني قلنا هكذا: كل مجتر ذو ظلف، وبعض الطائر ليس بذي ظلف، فإنه لا ينتج الإيجاب، بعض المجتر طائر، دائما في كل الموارد لا ينتج. نعم. أما ضروب الشكل الثاني فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.